الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن باب في الإيمان بإخراج قوم من النار، وقبل ذلك تكلمنا عن باب الشفاعة، انتقل المصنف إلى باب آخر من أبواب الاعتقاد وهو يتعلق بأشراط الساعة أو بعلامات القيامة الكبرى، وهو باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. كما تعلمون إخواني أن أشراط الساعة التي جاءت بها النصوص في الكتاب أو في السنة هي من باب الإخبار الذي يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. وأشراط الساعة كثير من القوم يبحثون عنها ويكثر فيها الكلام خاصة من عامة الناس، يستحسن الكلام ويستملح الحديث، وهذا على الجملة لا بأس به، ولكن الخطورة تكمن أنه يتعلم العلم ولا يؤثر فيه. ومن أجل ذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت له. يبقى السؤال في غير محل، لأن كل ما هو آت فهو قريب، ووعد الله عز وجل لا يخلف، فأخبرنا أن الساعة آتية، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. كون أن العبد يسأل عن موعدها هذا سؤال منهي عنه. يبقى متى الساعة؟ قال ويحك، الساعة آتية. وكما دلت الأدلة الشرعية من مات فقد قامت قيامته. أيضا البحث عن أشراط الساعة لا يهمنا، ولكن نحن في كون الله نحقق عبوديتنا لله عز وجل. أتت بعض العلامات والأمرات ونحن على ظهر الأرض، خلاص نتعامل معها وفق الأدلة الشرعية. أما أن نتكلف بالبحث عنها ومتى تكون ونبدأ نستخدم الاكتشافات العلمية وبعض كلام المخرفين ونقول لا ده يتبقى أيام قلائل على نزول المسيح عيسى بن مريم وعلى خروج الدجال ويأجوج ومأجوج وثبت بالاستقراء فضل مثلا 20 سنة، لا الكلام ده كلام باطل، لأن هذا على خلاف الأدلة الشرعية. وهذا الأمر يا أخوان، يعني لو أنت مثلا عندك فقر في المادة العلمية في وقت من الأوقات يعني، وحبيت ايه تسعف نفسك فقلت ايه اخطب عن اشراط الساعة، واخد بالك؟ انا بعتبر الاكثر من الكلام في هذا الموضوع في الوعظ والارشاد من الافلاس العلمي، لان اصل الامر ده تبقى معلومة يعني تدرس في كتب المعتقد بس يعلمها الناس، اصل ملهاش علاقة بالعمل، هي جاية. طب لما تيجي نعمل ايه؟ شوفها الادلة واضحة، واخد بالك؟ أما الإكثار منها لأن هي بتجذب الناس. طيب هب أنك تكلم، ينبغي أن يكون الكلام بعدل وبصدق، وفي نفس الوقت أعلم القوم ما الذي يجب عليكم تجاهه. طيب وهل يا ترى طلوع الشمس من مغربها، واخد بالك، هل يسبقه انذار وتحذير؟ لا، طب لو طلعت ما الذي يترتب على ذلك؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يبقى هي دي بقى قطب الراحة في الكلام، توجه الخطاب لإخوانك. هب أن غدا أنت تخطب جمعة السبت يا إخوان، ما الذي يمنع أن تطلع الشمس السبت غدا من مغربها؟ الجواب لا يمنع. طب عندها بقى العاصي الذي لم يتب من معصيته إذا تاب بعد طلوع الشمس انتهى، لا تقبل توبته. طب ما كانش يصلي للجمعة بس، لما طلعت بقى هيبدأ يصلي الصلاة الخمس كأنه ما فعل شيء، تستغل من هذا الباب. واضح يا أخوانا؟ يبقى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها، هو ده المطلوب، هي جاية وعلامات الساعة قادمة، والمسيح الدجال سيخرج، وعيسى بن مريم عليه وسلم سينزل، انت عملت ايه؟ ما هو ما الأثر الذي خرج منك من جوارحك لما تعلمت هذا الكلام؟ فعلامات الساعة لابد الكلام عنها، لابد أن يكون الكلام بأدلة، ولابد أن تراعي وتتكلم بشيء من العمق والبصيرة، حتى لا يكون الكلام ليس له تأثير إلا مؤقت ثم يزول بخروجك من عند الناس. باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، ده المعتقد، أن الشمس سيأتي في وقت من الأوقات وتطلع من مغربها بدل من أنها تطلع من المشرق. وقال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى كأن المصنف لما ذكر المعتقد ابتداء ثم أتى بهذه الآية مشيرا إلى أن الآية تدل على المعتقد، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر طلوع الشمس من مغربها ثم قال وحينئذ يؤمن الناس ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك يقول أهل العلم أن التوبة من جميع الذنوب واجبة على الفور، وأن هناك حالات معينة التوبة فيها غير مقبولة بل مردودة على صاحبها حتى ولو استوفت الشروط. قالوا هذه الحالات تنقسم باعتبار الشخص والكون إلى قسمين، حالة خاصة بالرجل الذي يريد أن يتوب أو المرأة، وهي أن التوبة مقبولة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم وهي حالة الغرغرة، كما ثبت عند الترمذي من حديث المغداد بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تصل الروح إلى الحلقوم. ولا يشكل هذا في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحب لك بها عند الله، ليس بين الحديثين تعارض ولا إشكال، لأن رواية الحديث قال إن أبا طالب لما حضرته مقدمات الوفاة، وكان هؤلاء القوم أولاد بني عبد المطلب إذا اقترب وفاة أحدهم يعرفون الموت في وجهه، كما قال العباس بن عبد المطلب لابن أخيه علي بن أبي طالب إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. فمقدمات الموت كمرض شديد أو غيبوبة أو ما شكل هذا دي اسمها مقدمات الموت. طيب مقدمات الموت للإنسان فيها أن يتوب ما ويتكلم بالصالحات ويندم إلى غير ذلك، ولكن إذا وصلت الروح إلى الحلقوم وهي ساعة الحشرجة هذا الأمر في هذه الحالة لا تنفعه التوبة. فأبو طالب لما طلب منه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ما وصل إلى هذه المرحلة، وإلا كيف يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه التوبة وهو الذي قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟ فلا إشكال بين الحديثين. أما الحالة الثانية التي عندها لا تقبل التوبة ولا تنفع صاحبها حينما تطلع الشمس من المغرب، وهذه الآية آية كونية، وكما قال رب البرية سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى هو ده معتقد أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الأدلة الشرعية. كما تعلمون ولا يخفى، من خالف في أي أصل فقد خرج عن أهل السنة والجماعة ولحق بأهل البدعة والضلالة. يقول: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحديث عندكم في المذكرة إيه؟ طيب ماشي. الإسناد طبعا تكلم فيه أهل الاختصاص ولكن المتن صحيح. قال يحيى: وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن نعم، ما هو المتن رواه البخاري ومسلم، أما السند ف وكان ينبغي علينا ألا نتعدل في دراسة هذا الكتاب إلا بعد تنقيحه، ولكن قدر الله ما شاء فعل لعل فيه خير. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق الباب. يبقى إذن كطلبة علم نريد أن ننشر العلم الشرعي، عندما تتكلم عن التوبة، ودي من المباحث والمادة العلمية التي تحتاج إلى تكرار، تحتاج إلى تكرار دايما. وانت بتتكلم عن التوبة إياك أن تغفل الحالات التي لا تقبل فيها التوبة، مش كده وبس، وتطرح سؤال على القوم: من الذي يعلم متى هذه الحالة تأتيه؟ يعني هي نتفق ان التوبة لا تقبل عند الغرغرة، طيب انت فعلت ذنب، أتدري متى تأتيك الغرغرة؟ ده مش كده وبس، وعندك بقى المصيبة العظمى وهي موت الفجأة. موت الفجأة أغضة سيف للكافر وراحة للمؤمن. يعني هب أن الرجل مذنب وقال لك خلاص إن شاء الله أنا قبل بس ما المرض يزداد علي وصل لمرحلة الغيبوبة هتوب. طب ما أدراك أن يأتيك الموت فجأة، واخد بالك؟ يسل عليك سيف أو يخرج عليك شطر من الشطار ويرميك بسهم فيقتلك. هنا بقى ما فيش تغرغرة ولا بتاع، ده مسألة إيه؟ ثوان. متى تستدرك ما فاتك؟ هو ده يا أخوانا الذي يأتي من ورائه الثمار عند الكلام. وأيضا طلوع الشمس من مغربه آية وأشراط وشرط من أشراط الساعة باتفاق أهل العلم، ولكن ما تكلم أحد قط في موعد مجيئها. يبقى تأتي كما قال ربنا عز وجل: لا تأتيكم إلا بغتة ولا ندري عنها. وعندها يريد الإنسان أن يستدرك فلا يتمكن من ذلك. هذا الذي يأتي من ورائه ثمار، وده اللي يجب أن يكون في ذهنك عند الكلام عن هذا الأمر. يقول يحيى: وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حين تغرب بالعمد، ويقول وتقول: يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى يأتي المغرب، فتسلم فيرد عليها، وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق، والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر إليها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه، ويسجد فلا ينظر إليه، ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال لهما: ارجع من حيث جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين، فذلك قوله: يوم يأتي بعض آيات رب. الحديث عندكم ماله؟ لا، هو الحديث موضوع، ولكن يا إخوانا في حديث عند مسلم من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس حين تغرب؟ وهذا الحديث من باب الإخبار الذي يلزمنا التصديق الذي يؤدي إلى العمل. فقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها حين تغرب تذهب وتخر ساجدة تحت العرش، وتخر ساجدة تحت العرش. كما قلنا قبل ذلك ده خبر يلزمه التصديق، وذكرت لكم مرارا وتكرارا أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. لذلك العلماء أجروا الحديث على ظاهره: تخر ساجدة تحت العرش. أما عن الكيفية فنكلها إلى رب البرية سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي ساجدة تخر ساجدة تحت العرش، ثم يؤذن لها فترجع وتطلع من حيث تطلع. فإذا أذن الله عز وجل بقيام الساعة استأذنت لترجع فتطلع من حيث تطلع، لم يأذن لها ربنا عز وجل، ويأمرها أن تطلع من حيث غربت. فحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا كما قلت من باب الإخبار، فكون أن نسمع كلاما غير هذا فلا يعول عليه. يعني واحد يقول لك: لا، من بتوع الفلك بقى، ده احنا رقبنا الشمس، والكلام ده غير صحيح. لا، لأن احنا قلنا إن العقل له مدركات، وينبغي أن يقف عند حدود مدركاته. قال يحيى: قال وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليالي. والحديث كما هو واضح ضعيف ولا يصح. نخلص من ذلك إن من علامات أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم ما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والمتخذين عليها السرج والمساجد. نعوذ بالله من ذلك. وكما تعلمون أن الله عز وجل قبل قيام أشراط الساعة وقبل قيام الساعة الكبرى سيرسل ريحا مسها مس الحرير، فلا تبقي نفسا مؤمنة فيها مثقال ذرة من إيمان إلا قبضتها، ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. قال: باب الإيمان بخروج الدجال. باب الإيمان بخروج الدجال. اكتب عندك في الهامش: معتقد أهل السنة والجماعة في الدجال. معتقد أهل السنة والجماعة في الدجال أنهم يؤمنون بأنه، هذا مر عيد على مين؟ على المسيح الدجال. المسيح بالحاء المهملة وليس بالخاء كما يتوهم البعض، لأن البعض يقول لك المسيح الدجال، لا، ويقولوا أنه منسوخ العين. لا يا أخوان، الصواب المسيح الدجال. يقول: معتقد أهل السنة والجماعة في الدجال أنهم يؤمنون بأنه من أشراط الساعة الكبرى، وأنه خارج لا محالة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قل أن تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا وتكلم في خروج الدجال، قل، حتى لو بالإشارة والإيماء. وعليه إخواني، فمن أنكر خروج الدجال لا شك أنه مبتدع ضال، وإن كان هناك القول بالكفر فليس ببعيد، لأن النصوص الشرعية الواردة في المسيح الدجال متواترة. وقد أبعد النجعة من فسر الدجال بالخرافة، هذا بعيد كل البعد وتأويل غير مستسار. وما وجه الغرابة في ذلك؟ يستغربون هذا بعقولهم الرضية، ويقولون: كيف يعني يجول الأرض، وكيف يكون معه ومعه ومعه ومعه؟ طيب، أيها الرجل صاحب العقل الرضي، هذا إخبار من الله عز وجل. لذلك كما تعلمون أن في آخر الزمان سيكون القتال بين أهل الحق وأهل الكفر على الخيول وبالسيوف نقطع بهذا. لما ذكر بعض الناس هذا الأمر تناولته الصحف بالتهكم وقالوا كيف وأين 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 وأين. وما دري هذا الأبله أنه ممكن بتصرف ماجن من بعض السفهاء تدمر كل شيء أو يدمر كل شيء ويبقى الأمر كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أخوانا ليس بغريب ولا بعجيب نظرا لقلة نشر العلم وعدم الكلام به. لذلك دائما وأبدا، ودي نصيحة لكم لمن يتكلم في شرع الله، لما تيجي تريد أن تعرض قضية شرعية عند العرض في ضوابط برعيها، أن يكون القوم الذي تتكلم فيهم الحديث يتناسب مع عقولهم، وأيضا تعرضها كما دلت عليها الأدلة الشرعية وكما تكلم فيها الفحول من أهل العلم. وساعات ممكن بقى بتجد أمور معينة الكلام فيها ملح، واخد بالك انت ازاي، ولا بد من بيان الامر للناس. يعني دلوقتي على حد علم لا يوجد مصر من الامصار في بلاد مصر الا وهو يتحدث ويتكلم عن وصول الخبيث الرافضي احمد نجات الى البلاد، واخد بالك. فلا بد من بيان الحكم الشرعي، ولا بد من اظهار عقيدة الشيعة امام القوم. وان شاء الله عز وجل من المحتمل قريب جدا، يعني في غضون أسبوع أو اثنين، سنأتي بكتاب لله ثم للتاريخ ويقرأ عليكم في هذا اليوم، حتى لو ألغينا كل الدروس وخصصنا اليوم لقراءة الكتاب، لأن ده أصبح ده علم لابد أن ينشر حتى يعلم عامة القوم ما يحاك به. الشاهد يا أخوانا أنا بعرض قضية معينة لابد أن أراعيها بضوابطها الشرعية وبالكلام فيها. ولكن الإشكال بيجي لكم منين؟ بس بحيث أرجو أن تستوعب، لأن ممكن تتكلم بكلام ينكر عليك. دائما يا أخوانا أنا أقول هناك فرق بين داعية يتنقل وبين داعية ثابت في مسجد معين. أنت ثابت في مسجد معين، لا، لابد أن تكون لك خطة محكمة، وخبرك واحد زي أخونا محمود مسك مسجد معين وإمامه خطيب فيه، خلاص حط خطة. أنا ماذا أريد من الناس؟ أنا عاوز منهم إيه؟ وده سؤال بطرحه دايما على نفسي أنا ما بطلع المنبر، عاوز من الناس إيه؟ ماذا أريد من القوم؟ بحيث يكون الذي أريده واضح في ثنايا كلامي، ما يخرجش الرجل مني تايه، ما سمع مني إلا كل رفع صوت ومعلومات ولم يجمع. لا، أنا لي هدف محدد، أنا أريد أن يلتزم الناس بالحق. نعم، إيه خطتك بقى؟ ما الخطة التي ينبغي أن تضعها حتى تجعل الناس يلتزمون كما تلتزم أنت؟ يبقى أنا عندي مبحث وخطة ماشي عليها. القضية مش قضية يا أخوانا إلقاء معلومات على القوم، القضية لابد يكون تنسيق وترتيب، بحيث إيه، أنا هحط خطة، واخد بالك، لمدة مثلا 6 أشهر. الخطة عبارة عن إيه؟ بيان معنى العقيدة للناس. ولكن إن كنت تحسن فتكلم، لأن العقيدة دايما الدراسة فيها بيكون فيها كثير من الجفاء. طب أنت تحسن الكلام وتبين الحكم، استعن بالله، بحيث إيه لما تبدأ تتكلم، واخد بالك، عن المسيح الدجال، عن عيسى بن مريم، اللي قدامك عم سوق دهماء، قال لك إزاي؟ طب هينزل من السماء إزاي؟ يبقى أنت هنا إن لم تؤصل عنده في البداية تصديق الخبر وإن لم يستوعبه العقل هيتعبك تعب ما بعده تعب، وممكن بقى يستهجن ما تقول وينكر عليك، كده ما عملناش حاجة. ولن تعدموا الخير ما استنصحتم من هو أعلم منكم، لن تعدموا الخير. الله يا إخواننا، كان واحد فينا لا يتكلم بحرف إلا بعد أن يستشير الشيخ، وما رأينا أحكم وأخلص إذا استشرناه كالعلامة ابن باز رحمة الله عليه. كنا نستشير، كان دايما يدندن حول الإخلاص، حتى كان يقول دائما إن أخلصتم سيلهمكم الله الرشد والصواب، ولكن أخلصوا في دعوتكم. وده اللي احنا بننشده، يبقى هدفه مرضاة الرب عز وجل وتبصير الناس بعلوم الشريعة. يبقى أنا عندي خطة في مسجدي، المسجد عامة كلهم يعني عامة بس مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ ولم يشترط من نبلغ، ولكن لابد أن نراعي القوم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يبقى أنا أنتقي. أما الأمر انتشر يبقى أتكلم، ولكن أتكلم بأصول وبضوابط. ولعل الله ييسر إن شاء الله، وسنأتي بكتاب خاص بفقه الدعوة سيوزع عليكم ونشرح قريبا بإذن الله، لأن هو ده الهدف أصالة من إقامة هذه الدورات العلمية. يبقى المعتقد إن الدجال سيخرج في آخر الزمان، والمعتقد أيضا أنه الآن محبوس في جزيرة ومكبل بالحديد كما رآه تميم الداري، وقص ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس. ده المعتقد لا نحيد عنه قيد أنملة، ومن غيره أو بدله لا شك أنه مبتدع طال. نبدأ. نعم متواترة. ما احنا قلنا من أنكرها مبتدع ضال. لحظة واحدة كمل كلام بس لا تتعجل. احنا قلنا مبتدع ليه؟ لأنه تقرب إلى الله بإنكارها، كويس؟ فعشان كده قلنا مبتدع. طيب بكفره أم لا؟ بينظر هل هو تأول، واخد بالك أنت إزاي؟ أم أنه أنكر؟ فرق بين الأمرين، واخد بالك؟ من تأول فهو مبتدع ضال، أما من أنكر فلا شك بكفره. واضح يا اخوانا؟ يقول: قال محمد واهل السنه يؤمنون بخروج الدجال، اعاذنا الله واياك من فتنته. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. يقول: وحدثني سعيد ابن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابي الزبير المكي عن طاووس اليمني عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمه السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا الحديث يا أخوانا حديث فيه استدلال عجيب ورد قوي سديد على من زعم أن أحاديث الأحاد يعمل بها في العبادات والمعاملات وليس في الاعتقاد. وجه ذلك، والكلام اللي هقوله هذا كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه، فمن بركة العلم إسناده إلى قائلي. معنى كلام الألباني قال: طيب إحنا بنقول لهؤلاء المبتدعة الذين يقولون نعمل بأحاديث الأحد في العبادات والمعاملات ولا نعمل بها في الاعتقاد، ما تقولون في إذا جاء نص من الفقه العملي واشتمل على بعض أمور الاعتقاد، ماذا تصنعون؟ وقام جاي لهم المثال ده. هذا الحديث يا أخوانا حديث أحد، كويس، وهو من الأمور الفقهية التعبدية، دعاء يقوله المسلم بعد الفراغ من التشهد في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية بعد الفراغ من التشهد. والقول الراجح أن هذا الدعاء واجب من واجبات الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من عذاب جهنم واضح، ومن فتنة المحيا والممات برضو واضح، ومن عذاب القبر واضح عند من ثبت عنده عذاب القبر. طيب وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فإن قال أن هذا الحديث حديث أحد ولا يعمل به في الاعتقاد ويعمل به في العبادات، قيل له: فإذا قلت وأعوذ بك من المسيح الدجال لأنه حديث أحد ويعمل به في العبادات، ما الذي تعنيه من قولك أعوذ بك من المسيح الدجال؟ إن لم تقر بالاعتقاد فأصبح كلامك عبث، ما هو انت ما انتش معتقد المسيح الدجال، واخد بالك؟ بتقول ايه لا يعمل به. طب ايه انت لما ذكرت الحديث قلت ايه وانت بتقول اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؟ ما الذي طرأ في ذهنك وانت تقول هذا الكلام؟ يعني معناها بتقول ايه اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال مع اعتقادي انه لا يوجد مسيح دجال، وده معتقدك. يبقى معنى ذلك انت بتتكلم، لا ده العبث والجنون اهون منك بكثير. يبقى هذا الحديث فيه رد قوي وسديد على من نفى العمل بأحاديث الأحاد في العقيدة وأثبتها في إيه؟ في العبادات والمعاملات. ولا شك أن هذا مذهب ضال أحدثه المبتدعة كأمثال الجهم وواصل بن عطاء وغيرهم، تحت زعم إن العقيدة لا نعمل بها إلا إذا وصلنا إلى درجة اليقين، وهذا كلام باطل لا وزن له ولا قيمة. نعم. فين؟ لا مش السؤال كده غير سديد. هل الصلاة من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح؟ الصواب من أعمال الجوارح التي نشأت من معتقد القلب. معي يا أخي الفضل؟ يقول وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبل إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. اكتب عندك كده في الهامش. ومن هذا الحديث استدل أهل السنة والجماعة على أصل عقدي، وهو أن أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. أهل السنة والجماعة يؤثرون يعني يقدمون ما يعلمون على ما يرون، وافتح قوس كده يعني عند التعارض. عند التعارض نبقى نطمش. أهل السنة والجماعة الأصل يا أخواننا مهم جدا. يؤثرون أي يقدمون ما يعلمون على ما يرون، ولكن عند التعارض. طيب لو حدث اتفاق بين ما يعلمون وبين ما يرون ما فيش إشكال أبدا. اللي بنشوفه هو اللي سيدنا النبي أخبرنا عنه، اللي بنشوفه هو اللي ورد بالإجماعات، خلاص. ولكن الإشكالية فين؟ عندنا معلومات ورأينا بأعيننا أو شعرنا بشيء من حواسنا أن هذه تخالف المعلومات اللي عندنا، على طول تقديم ما نعلم على ما يرى. وهذا الذي أشار إليه حذيفة بن اليمان لما قال إن الضلال حق الضلالة، أن يصل الإنسان لمرحلة يؤثر ما يرى على ما يعلم، هنا بيأتي الضلال. وأوضح مثال على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبل إنه أعور. يبقى معناها وصف الدجال بالعور ما جاء إلا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. طيب خليك معايا كده، مثل الجنة والنار ده بالنسبة لمين؟ لمن يراها مع الدجال. يبقى هو جاء معه ألوم الجنة هي، والكل يراه على أنها جنة وهي في الحقيقة إيه؟ نار. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأتي الدجال ويضرب رواقه في سبخ حول المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق، اللي هو يوم الخلاص عند أحمد بسند صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إليه رجل من القوم هو خير الناس أو من خير الناس، فلما يراه يقول أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلامات، واخدين بالكم يا أخواننا بالعلامات. وأيضا أخي الفاضل إياك ثم إياك أن تتمنى أن تكون أنت هو الرجل. إحنا قلناها لسه، ابتعد عن الفتنة. ليه ما جايز تشوفه؟ تشوف الجنة لعبك يسيل تمشي وراه، إيش ضمنك؟ فقال أنت الدجال. فلما قال هذا الكلام شك اليهود خلف الدجال، وحصل إيه يعني إيه؟ حصل شيء من القلق والاضطراب في الرجال اللي حواليه. فقال لهم أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته لكم أتشكون في الأمر؟ قالوا لا ما نشكش، أنت الإله فاقتل. فيقتله بالسيف نصفين ويمشي بينهم، ثم يقول له قم حيا فيحيى الشاب. ثم يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنا أريد أن نسقط هذا الكلام على الواقع. أنا عندي نص شرعي وعندي رؤية عقلية والاثنين متعارضين. أنا أريد من عنده مسكة من عقل، أين معتقدك وأين الثوابت التي تسير عليه؟ كيف تفضل الرؤية العقلية على النصوص الشرعية الصريحة الصحيحة؟ نعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من الخذلان. يبقى أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. الدليل الحديث الذي بين أيدينا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. يقول ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور. اكتب عندك في الهامش كده، وصفة العور صفة سلبية لله عز وجل، سلبية أي منفية، نفاها نبينا عن ربنا عز وجل. يبقى ليس لنا كما تعلمون أن نثبت إلا ما أثبته النص، ولا أن ننفي إلا ما نفاه النص، نقف عند ذلك ولا نتخطاه بأي حال من الأحوال. يقول إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وسيأتينا إن شاء الله في أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال، وجه الإشكال فأن إحدى عينيه عوراء والأخرى كأنها عنبة طافية. يقول وحدثني وهب عن أحمد بن خالد الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عمرو بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. خد بالك وجه مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وجه ذلك أن الدجال يدعي الربوبية والألوهية. ومن أجل هذا طب أنت هتشوف وهو يقول إنه الله، واخد بالك، ومعه من الفتن الكثير والكثير. طيب يبقى احنا عندنا عقيدة ايه هي؟ اعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. يبقى لما تشوف هذا وهو يدعي انه الرب اعلم انه كذاب. لما؟ لان عندي عقيدة. ما هي؟ اعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. وكما تعلمون اخواني ان هذا المعتقد لما غاب عند كثير من القوم واتاهم شيطانهم وتمثل لهم بشيء عظيم وشيء كبير ثم تكلم بصوت مسموع وقال له أنا ربك، انبهر القوم وظنوا أنهم على شيء. وفي الحقيقة أن هذه زندقة، فمن ادعى أنه رأى ربه عز وجل عيانا بعيني رأسه فلا شك أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. فرؤية الرب عز وجل في الدنيا بالأبصار لا تقع، لا تقع أبدا، ومن ادعاها فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. يقول اعلموا إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه، هي الضمان عائد على المسيح الدجال، كافر يقرأه من كره عمله، يقرأه من كره عمله. يقول وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتن عنه، فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من المغرب وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار. وجه الاستدلال من الحديث وإن كان الإسناد فيه كلام أن عمر بن الخطاب أخبر طبقا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الدجال. الله عز وجل أعلى وأعلم، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله دقائق، ونستأنف دروسنا.